تفضل. لو كان ضب كان احسن، ولا لو كان فار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغوينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات السابقات أمر ربنا جل جلاله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن يذكروا الميثاق الذي واثقهم به وأن يفوا به، فقال جل من قائل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. جاءت هذه الآيات مبينة حال أمتين من الناس لم يفوا بالميثاق الذي أخذه الله عليهم، بل كان منهم الخيانة والتبديل والتحريف والتغيير والتقديم والتأخير، فأحل الله عز وجل عليهم لعنته وطردهم من رحمته وألقى بينهم العداوة والبغضاء وسلط عليهم شرار الخلق يسومونهم سوء العذاب. وهذا من باب التحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنكم يا معشر المسلمين لو وقعتم فيما وقع فيه أولئك اليهود والنصارى من التبديل والتغيير والخيانة والتحريف، فإنه سينزل بكم مثل الذي نزل بهم، فإن الله عز وجل لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، فليس بينه وبين أحد من خلقه نسب ولا سبب، اللهم إلا التقوى والعمل الصالح. يقول الله عز وجل: ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. هذه الآية افتتحت بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام الواقعة في جواب القسم، وحرف قد المفيد للتحقيق والتوكيد. المعنى: والله لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. والميثاق تقدم معنا الكلام مرارا في أنه العهد المؤكد، وسمي ميثاقا مفعالا أخذا من الوثاق، وهو الرباط والشد والعقد. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام، فقد كان له اسمان يعقوب وإسرائيل، مثل ما كان يونس عليه السلام يقال له يونس ويقال له ذو النون، ومثل ما يقال للمسيح عليه السلام عيسى والمسيح، ومثل ما سمي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن محمد وسمي أحمد، فكلاهما مذكور في القرآن. وكلمة إسرائيل بالعبرانية معناها عبد الله. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم، البعث الإرسال والتوجيه، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. النقيب هو الرئيس وقائد الجيش والرائد، المدبر للأمور، العالم بالمصالح، الساعي في تحصيلها. وكلمة النقيب من معانيها أيضا المفتش، من النقب وهو التفتيش، أي أخبر بقومه. وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله إني معكم. معية الله عز وجل نوعان: معية عامة، وهي معية العلم والاطلاع، كما قال ربنا جل جلاله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله معنا جميعا، مع جميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، بمعنى أنه مطلع عليهم، عالم بأحوالهم، سامع لأقوالهم، لا يخفى عليه شيء من أمرهم. والنوع الثاني المعية الخاصة، وهي معية التأييد والتسديد والتوفيق والهداية والنصرة. وهذه المعية قد تكون لأوصاف وقد تكون لأشخاص. أما معية الأوصاف أي لناس اتصفوا بأوصاف، كما في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية أوصاف، كل من اتصف بالتقوى والإحسان فالله معه. ومثله أيضا قول الله عز وجل: إن الله مع الصابرين. فكل من اتصف بهذا الوصف فالله عز وجل معه. وقد تكون معية أشخاص، كما في قول نبي الله موسى عليه السلام: إن معي ربي سيهديني. وكما في قول نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال له الصديق أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين
الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا معنا ما قال كما قال موسى إن معي وإنما قال معنا أي معي ومعك يا أبا بكر. قال المفسرون في هذا دليل على مزية أبي بكر وشرفه رضي الله عنه وأرضاه. قال الله عز وجل لبني إسرائيل إني معكم، ثم جيء بالجملة الشرطية التي تضمنت 5 شروط وبعد ذلك جواب الشرط: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذه الشروط 5، ما جزاؤها؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم. الصلاة مضى معنا الكلام مرارا في أنها التعبد لله عز وجل بتلك الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وإقامتها أداؤها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، والزكاة هي التعبد لله عز وجل بإخراج النصيب المخصوص في المال المخصوص للأصناف المخصوصة في الوقت المخصوص. وآمنتم برسلي، الرسل جمع رسول، وهؤلاء الرسل كانوا في كل أمة كما قال ربنا جل جلاله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وآمنتم برسلي، ثم الشرط الرابع: وعزرتموهم، التعزير التوقير والنصر والمؤازرة، التعزير التوقير والنصر والمؤازرة، كما في قول الله عز وجل عن نبينا عليه الصلاة والسلام: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال الله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وعزرتموهم أي وقرتموهم وآزرتموهم ونصرتموهم. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، أي أنفقتم المال في وجوه الخير سوى الزكاة، أنفقتم المال في وجوه الخير سوى الزكاة كصلة الأرحام وإطعام الطعام وإكرام الضيفان وما إلى ذلك من وجوه الخير. قال الله عز وجل: لأكفرن عنكم سيئاتكم. لأكفرن، التكفير أيها الإخوان الستر والتغطية، لأكفرن عنكم سيئاتكم أي لأسترنها عليكم ولأغطينها فلا أفضحنكم. لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات، جنات جمع جنة، والجنة هي الدار التي وعد الله عباده المتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنات تجري من تحتها 4 أنواع من الأنهار: أنهار من ماء غير آسن، يعني لم يتغير، والماء في الدنيا إذا بقي مدة فإنه يتغير، لذلك كل ماء عنده تاريخ صلاحية لا يصلح بعدها، أما هذا الذي في الجنة فإنه لا يتغير. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه باقي على حاله، وأنهار من خمر ليست كخمر الدنيا التي كانت فيها تلك الخصال الأربعة المذمومة، وهي وجع الرأس ومغص البطن ونتن الريح وقبح الفعل. الإنسان الذي يتناول الخمر في الدنيا يجد فيها هذه الأربعة، يجد فيها صداع الرأس، ويجد فيها مغص البطن، ويجد فيها نتن الرائحة، وبعد ذلك تصدر منه الأفعال القبيحة. أما خمر الجنة فإنها لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول. الغول المادة التي تغتال العقل وتعطله، وأنهار من عسل مصفى، هذه في الجنة. هذا العسل عسل الدنيا لا يجري، لا يمكن أن يكون نهرا، بل هو جامد. أما في الآخرة أنهار من عسل تجري من تحت أرجل أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم جاء بجملة شرطية أخرى، فمن كفر بعد ذلك منكم، فمن كفر أي جحد وأعرض بعد ذلك، بعد أخذ الميثاق منكم يا بني إسرائيل، فقد ضل سواء السبيل، أي حاد عن الصراط المستقيم وأخطأ الطريق الموصل إلى تلك الجنة وإلى رضوان الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية الكريمة تحكي طرفاً من تاريخ بني إسرائيل، وكما قال ربنا جل جلاله: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. جاء القرآن من أجل أن يبحث وينقب عن تاريخهم الذي ستروه، ولذلك أخبر بأشياء كانوا يخفونها، كأن الله عز وجل مسخهم قردة وخنازير، هذا ما كانوا يحدثون به أهل يثرب من الأوس والخزرج. يقول الله عز وجل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. هذا الميثاق كان متضمناً للأوامر والنواهي، كما قال جل من قائل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. الله جل جلاله أمرهم بأن يعملوا بالأوامر والنواهي وأن يكونوا في ذلك أقوياء. وبعثنا منهم 12 نقيباً، وبعثنا هذه يسميها أهل البلاغة بالالتفات، الالتفات، لأن الكلام كان بالحديث عن غائب. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وكان مقتضى السياق أن يقال وبعث منهم 12 نقيبا، لكن تحول الكلام إلى ضمير المتكلم المخاطب: وبعثنا منهم 12 نقيبا. موسى عليه السلام بأمر الله عز وجل اختار من بني إسرائيل 12 رجلا، لأن بني إسرائيل كانوا 12 سبطا، كما قال ربنا: وقطعناهم 12 أسباطا أمما. هذا النقيب هو رئيس القوم، عريفهم، الذي يعرف أفرادهم ويطلع على أحوالهم، ثم يرفع حوائجهم إلى القائد الأعلى، إلى الرئيس الأعظم. وهذه السنة التي جرى عليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما بويع ليلة العقبة من قبل الأوس والخزرج رضوان الله عليهم، وكانوا 73 رجلا وامرأتين، النبي عليه الصلاة والسلام عين عليهم 12 نقيبا، فاختار من الأوس 3: سعد بن خيثمة، ورفاعة ابن عبد المنذر، وأبا الهيثم ابن التيهان عليهم من الله الرضوان، واختار من الخزرج 9، هؤلاء هم النقباء أو يسمون أحيانا بالعرفاء، وهذا الذي جرت عليه الجيوش، فإن الجيوش تقسم إلى ألوية، والألوية تقسم إلى كتائب، ثم إن الكتائب تقسم إلى سرايا، والسرايا تقسم إلى فصائل، وعلى كل فصيل قائد، وعلى كل سرية قائد، وعلى كل كتيبة قائد، وعلى كل لواء قائد، وكل قائد يجتمع بمن دونه ويبحث الأمور. ومثله أيضا ما جرى عليه النظام في الدوائر الأخرى من تقسيم الدائرة إلى إدارات، وعلى رأس كل إدارة الرئيس، أو في الجامعات أيضا تقسم إلى كليات، والكليات تقسم إلى أقسام، وعلى كل قسم رئيس، وهكذا. وبعثنا منهم 12 نقيبا، والله جل جلاله وعدهم وهو لا يخلف الميعاد، قال لهم يا بني إسرائيل إني معكم، ضمن لهم جل جلاله معيته، نصره، تأييده، تسديده، توفيقه، معونته، إني معكم. ومن كان الله معه فما الذي يضيره؟ ولذلك السحرة كانوا خيرا منهم، فإنه لما تهددهم فرعون قال لهم لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمع في جذوع النخل، قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. وقالوا له لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان يرجح أن فرعون ما استطاع أن يصنع بهم شيئا. ليه؟ لأن الله عز وجل وعد موسى، قال له بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، وقال لموسى وهارون لما أبديا مخاوفهما قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان، المخاوف كلهن أمان، لا تبالي بالخلق. ولذلك الله عز وجل قال لهؤلاء إني معكم. ما الذي حصل؟ لما خرج بنو إسرائيل من مصر هاربين خوفا من فرعون، وخرجوا بأمر الله عز وجل، لأن الله قال لموسى أسر بعبادي إنكم متبعون، يا أسري أي من الإسراء، وهو السير في أول الليل، قال له الناس إذا هجعوا وناموا يا موسى خذ قومك واخرج من مصر. فانتبه زبانية فرعون، جاءت تقارير الاستخبارات بأن هناك حركة غير اعتيادية، وأن بني إسرائيل قد جمعوا حوائجهم وهم في طريقهم إلى الهرب، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. وخرج فرعون بجيشه وجنوده متبعا آثارهم، يريد اللحاق بهم من أجل أن ينكل بهم ويوقع بهم العذاب. كان من أمر الله ما كان، ضرب موسى عليه السلام البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، ودخل بمن معه، وأيبس الله لهم الأرض ومشوا فيها إلى أن خرجوا. لما خرج آخر رجل من بني إسرائيل كان قد دخل آخر رجل من جنده فرعون، فموسى عليه السلام أراد أن يضرب البحر ثانية، الله جل جلاله قال له لا شأن لك به أخرج، فخرج عليه الصلاة والسلام، ثم أمر الله البحر بأن يعود كما كان. وعندها بدأ اللئيم ينادي موسى عليه السلام، وبدأ يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بدأ يعني يداور ويناور، وبدلا من أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن موسى رسول الله أتوب إلى الله، لا، بدأ يستعمل الألفاظ المحتملة، آمنت أنه لا إله إلا الذي، يستنكف أن يذكر اسم الله جل جلاله، إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، أي المستسلمين، بحيث إذا نجا يقول لا أنا ما أقصد يعني الإله الذي آمنت به بنو إسرائيل، وإنما أقصد معنى آخر، ويجيش آلته الإعلامية من أجل التزوير والتبرير والتبديل والتغيير. الله جل جلاله أهلكه، بنو إسرائيل ما صدقوا، قالوا لموسى ما يمكن يموت. وهذا يحصل الآن لبعض الشعوب التي يتحكم فيها الفراعنة والجبابرة والطواغيت، الواحد منهم يحكم 30 سنة و40 سنة وربما أكثر، فإذا مات الناس ما يصدقون أنه مات إلا بعدما يرون جيفته تعرض عليهم. فالله جل جلاله لما رأى هكذا الحال من بني إسرائيل أمر البحر بأن يلفظ تلك الجثة العفنة، قال سبحانه فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. لما رأوا جثة فرعون طافية على الماء هنالك أيقنوا بأنه قد هلك. الله جل جلاله أمرهم بأن يتوجهوا إلى أرض فلسطين، وقال لهم على لسان نبيه ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. كلام واضح، الله عز وجل كتب هذه الأرض لكم. موسى عليه السلام أرسل هؤلاء النقباء 12 جواسيس من أجل أن يأتوا بخبر العمالقة الذين كانوا يسكنون أرض فلسطين، وأمرهم بأن يكتموا، إذا جاءوا ما يتكلموا بالذي رأوا وإنما يخبرون القائد الأعلى فقط، وهذه سنة الجيوش، يعني ما يأتي العين أو الجاسوس فيقول إني وجدت جيوشا كثيرا عددها عظيما بأسها شديدة قوتها وعندهم من الأسلحة كذا وكذا وعندهم من القوة كذا وكذا، لأن هذا ماذا تكون نتيجته؟ أنه يفت في عضد الجيش ويصيب الناس بالهزيمة. وهؤلاء هم الذين سماهم القرآن مرجفين، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، الذين يرجفون بالناس يسببون لهم الرجفة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لما وصلته أخبار بأن بني قريظة نقضوا العهد أرسل رجلين وهما السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وقال لهم إيتوا بني قريظة فإن وجدتموهم على العهد فأعلنوا ذلك للناس، تعالوا تكلموا بصوت عالي قولوا والله بنو قريظة وجدناهم قائمين على العهد، وإن كانت الأخرى فالحلوا لي لحنا أعرفه، لئلا تفتوا في عضد الناس. الآن في الجيش يسموه الشفرة، سموه الشفرة مش كذا، يعني كلام يعرفه كاتبه ومتلقيه الذي يقرأ الإشارة، ولا حتى لو وقع في يد الغير ما يفهمونه. فذهب السعدان إلى اليهود فوجدوهم بشر حال، قالوا لهم أنتم على العهد، قالوا لهم وأي عهد؟ قالوا من رسول الله؟ ثم سبوه سبا قبيحا، سبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. سعد بن عبادة رضي الله عنه غضب وبدأ يسبهم ويلعنهم، فأمسك به سعد بن معاذ قال دعهم، فإنما بيننا وبينهم أعظم من السب. الحكاية دي ما بتتعالج به شتايم، الحكاية دي بعدين فيها دم، ارجع. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عضل والقارة، عضل والقارة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين، ثم تقنع بردائه والضجع. طيب عضل والقارة يعني يقولان له يا رسول الله غدر بك اليهود غدرا كغدر قبيلتي عضل والقارة بخبيب وأصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا كبر؟ يذكر الله عز وجل، يلجأ إليه، يقول الله أكبر منهم. ثم قال أبشروا يا معشر المسلمين، ليه؟ لأنه يعلم من سنة الله أن مع العسر يسرى، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. ولذلك قال أبشروا يا معشر المسلمين، ثم تقنع بردائه عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء النقباء ذهبوا إلى أولئك العمالقة الذين كانوا يسكنون فلسطين، وهم الجبارون، الجبارون، وكان يقال لهم الفلسطينيين بالتاء، الفلسطينيين. طبعا في خرافات موجودة في بعض كتب التفسير بأنهم وجدوهم قوما ضخاما أجسادهم طويلة قاماتهم، وأن الواحد منهم كان يعني يدخل يده في قاع البحر فيخرج الحوت الكبير ويشويه في عين الشمس. هذا كلام فارغ، هذا كلام يعني خيالات. ليه؟ لأننا نعلم بأن أطول الناس من هو؟ آدم عليه السلام. خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا في السماء، ثم لم يزل الخلق ينقص، الخلق ينقصون بعد آدم عليه السلام، ما في أطول من آدم. بعدين إن شاء الله إذا دخلنا الجنة كلنا نكون في طول آدم، كلنا نكون في طول آدم. أدروب كبر فرح لأنه قصير مثلي. وهذا من تمام الـ 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 يعني الأنس، أنس أهل الجنة كلهم في طول واحد، يتونسوا مع بعض، كلهم في سن واحد، ما فيهم شيخ كبير طاعن، سمعه ثقيل، بصره كليل، نطقه عاجز، يشتهي هذا ويكره هذا من الطعام. لا، كل أهل الجنة على سن واحدة، 33 سنة، وكل أهل الجنة على حسن يوسف عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وكل أهل الجنة جرد مرد، ما في دقون، عشان ما في واحد في الجنة يقول أبدي من داك داك، لا، كلهم الحالة واحدة، جرد مرد، ما عندهم لحى. فالمقصود بأن هؤلاء النقباء وجدوا أولئك العمالقة على حال من القوة والبأس، فرجعوا ما كتموا، وإنما بدأوا يكلمون الناس، لأنه والله نحن أمامنا مصيبة كبيرة وطامة عظيمة، وهؤلاء الناس لا قبل لنا بهم، فإن خلقتهم كذا وكذا، وإن أسلحتهم كذا وكذا. ماذا كانت النتيجة؟ فتوا في عضد الناس حتى قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال لي والله يا أخوي الموضوع ده إحنا ما ناسه، داير تحارم توكل على الله، لكن إحنا والله الحتة دي ما بنطلع منها، إنا هاهنا قاعدون. بهذه الصفاقة يعني سوء الأدب، فاذهب أنت وربك، ما اذهب أنت وربنا، ودي دائما يكررونها. ولذلك قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هو، لن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك. هكذا ربك ربك ربك، كأنه ربه وليس ربهم. فالمقصود بأنهم نقضوا هذا الميثاق الذي كان بينهم وبين موسى عليه السلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده جواسيس. في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام بعث ابن بسبسة عينا، وأيضا في السير بأنه يوم بدر بعث سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل وطلحة ابن عبيد الله عيونا، وأيضا يوم الأحزاب بعث حذيفة بن اليمان فدخل معسكر المشركين وجاءه بالخبر، وأيضا كان يبعث عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، وفي مرة بعث الصعب بن جثامة رضوان الله عليهم. هؤلاء كانوا سلاح الاستخبارات بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا على قدر المسؤولية والمهمة. فالله جل جلاله طمأن بني إسرائيل، قال لهم إني معكم، لكن للأسف ما كانوا على قدر المسؤولية. ثم اشترط عليهم شروطا خمسة: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة. يا أيها الإخوة الكرام، هذا يدلنا على أن أصول العبادات في الأديان كلها واحد، أو في الشرائع كلها واحد. ولذلك مثلا شهادة التوحيد، قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. شهادة أن محمد رسول الله، قال الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. والصلاة نجد إبراهيم عليه السلام يقول: رب اجعلني مقيمة الصلاة ومن ذريتي. وكذلك موسى وهارون، الله عز وجل يقول لهم: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وعيسى عليه السلام يقول: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وإسماعيل عليه السلام كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وفي الصيام قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكذلك الحج، نقرأ بأن إبراهيم عليه السلام أراه الله مناسك الحج، وبل إن الكعبة المشرفة قد قال بعض أهل العلم بأن الذي بناها آدم عليه السلام، آدم أبو البشر. ويؤيد هذا قول ربنا جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة، أول بيت ظهر على وجه الأرض الكعبة المشرفة. ولذلك سميت كعبة لكعوبها لبروزها. واضح أيها الناس؟ فهذه أصول العبادات بين الأنبياء جميعا واحدة، كذلك أصول العقائد واحدة، كذلك أصول الأخلاق واحدة. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أي لضرائر، أمهاتهم شتى ودينهم واحد صلوات الله وسلامه عليهم. فالله جل جلاله أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل جميعا وتعزيرهم، تعزيرهم بمعنى نصرهم وتوقيرهم والقيام معهم، ثم أن يبذلوا أموالهم مبتغين بها وجه الله عز وجل. وأقرضتم الله قرضا حسنا، أي قدمتم هذا المال ابتغاء وجه الله ترجون ما عنده من أجر وثواب. ثم حذرهم الله عز وجل قال لهم فمن كفر بعد ذلك منكم, يعني بعد أخذ الميثاق بعد الوعد بالمعية وبعد الوعد بالجنة, لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم, السيئات التي لا يسلم منها بشر. الله جل جلاله وعدهم بالتكفير لأن تلك الحسنات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالرسل وتعزيرهم وإقراض الله قرضا حسنا, تلك الحسنات يذهبن السيئات. ولأدخلنكم جنات, جنات فسيحات واسعات عظيمات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. يعني الجنات أيها الإخوان ليست على مستوى واحد, والله جل جلاله قال ولمن خاف مقام ربه جنتان, ثم قال ومن دونهما جنتان. الجنتان الأوليان فيهما عينان تجريان, واللتان من دونهما فيهما عينان نضاختان. اللتان الجنتان الأوليان فيهما من كل فاكهة زوجان, أما من دونهما فيهما فاكهة ونخل ورمان, يعني الأصناف أقل. واضح أيها الناس؟ فالله جل جلاله وعد هؤلاء ثم توعدهم على عادة القرآن في الجمع بين الوعد والوعيد, نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل, حاد عن الصراط المستقيم. ومن حاد عن الصراط المستقيم فله الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة. قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم, ما مزيدة للتوكيد, المعنى فبنقضهم ميثاقهم. النقض أيها الإخوان يطلق على الحل, نقضت الحبل إذا فككت وثاقه وحللت قيده. فبما نقضهم ميثاقهم, الباء باء السببية, أي بسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم. اللعن الطرد من رحمة الله. وجعلنا قلوبهم قاسية, وفي قراءة حمزة والكسائي قسية. وجعلنا قلوبهم قسية صفة مشبهة على وزن فعيلة, أصلها قسية, قسية بياءين, لكن أدغمت الياء في الياء وشددت قسية, وقرأ الباقون قاسية قاسية. والقسوة هي الغلظة والشدة والصلابة, بحيث لا ينفذ إليها هدى ولا تؤثر فيها موعظة ولا تقتدي بخير. قال الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة, أو بمعنى بل أشد قسوة, وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. وهؤلاء أصحاب القلوب القاسية والعياذ بالله متوعدون بالويل. قال الله عز وجل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. بعض الناس والعياذ بالله لا يؤثر فيه القرآن ولا تؤثر فيه المواعظ ولا يؤثر فيه رؤية الجنازة ولا مشاهدة المحتضرين ولا زيارة المقابر, لا يؤثر فيه شيء, قلبه قاسي. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أبعد الناس من الله ذو القلب القاسي, هذا بعيد من الله. لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإنه قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله ذو القلب القاسي. فإياك أيها المسلم أن يكون قلبك قاسيا. دائما أدعو الله عز وجل بأن يلين قلبك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. ولذلك تجد ذو القلب القاسي والعياذ بالله إذا رأى من يبكي من خشية الله فإنه يعجب، وربما يستطيل بلسانه والعياذ بالله، يقول لك منافقين ساكت، ذي المنافقين، يقول لك دي دموع التماسيح. طيب دي دموع التماسيح، ورينا أنت دموع الملائكة ولا دموع الطيبين. لكن أعوذ بالله، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه، لأن قلبه قاسي وعينه لا تدمع، فإنه يظن بمن خشع قلبه فدمعت عينه أنه يمثل أو أنه دجال. إياك وقسوة القلب أيها المسلم. يقول الله عز وجل: لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. قاسية، الله جل جلاله وصف قلوب الكافرين بالختم والطبع والقساوة والإنكار والغشاوة والانصراف والمرض والموت، هذه كلها صفات لقلوب أولئك الكافرين. قال سبحانه مبينا بعض ملامح تلك القسوة: يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال القرطبي رحمه الله: أي يسيئون التأويل ويلقون ذلك بين عامتهم. يحرفون الكلمة عن مواضعه. التحريف نوعان أيها الإخوان: تحريف لفظ وتحريف معنى. وقد وقع اليهود في الاثنين. أما تحريف اللفظ فإن الله عز وجل لما أمرهم بأن يدخلوا الباب سجدا وأن يقولوا حطة، يعني يا رب حط عنا خطيئاتنا، دخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعيرة، بدل حطة حنطة، والحنطة القمح، حنطة في شعيرة. هذا التحريف اللفظي. وأما التحريف المعنوي، لما قيل له: هل محمد رسول الله؟ تجدونه عندكم في التوراة؟ قالوا: بلى، ولكنه إلى غيرنا، ليس رسولا لنا، ما بعث لنا. هذا هو تحريف المعنى. وكذلك لما أوصاهم الله عز وجل بتلك الوصايا العشرة المذكورة في سورة الإسراء حرفوها، ومثلا: ولا تقربوا الزنا، أي لا تزني باليهودية، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، لا تقتلوا اليهودي، لا تقربوا مال اليتيم، أي اليتيم اليهودي. أما بعد غير اليهود يجوز لنا قتلهم، يجوز لهم أن نزني بنسائهم، أن نأكل أموالهم، أن ننتهك حرماتهم، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يحرفون الكلمة عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، والحظ هو النصيب. نسوا نصيبا مما ذكروا به، مما أمرهم الله عز وجل بأن يذكروه ولا ينسوا. ثم قال مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. الخائنة مصدر كالعاقبة والطاغية بمعنى الخيانة. ولا تزال تطلع على خيانة منهم. فاليهود هم اليهود أمس واليوم وغدا، لو تركت الحيات لدغها وتركت العقارب سمها، ما ترك اليهود الخيانة والغش والكذب والدجل. الله جل جلاله يكشف لنا هذه النفسية الخبيثة التي ما دخلت بلدا إلا سعت فيه به الفساد ويسعون في الأرض فسادا. فاليهود هم الذين نشروا الفواحش وهم الذين جاءوا بالمذاهب الفاسدة والآراء الكاسدة الماركسية التي عاثت في الأرض فسادا 70 سنة وقتلت من قتلت واجتاحت بلادا وأذلت عبادا وخربت اقتصادا وأفقرت شعوبا وأجاعت مئات الملايين من البشر ولا تزال سارية في بعض بلاد الله. هذه الماركسية كان على رأسها اليهود. كارل ماركس في الأصل يهودي صاحب رأس المال. وكذلك الفواحش سيغموند فرويد صاحب نظرية التحليل النفسي التي يعيد فيها تصرفات البشرية للدافع الجنسي هذا يهودي. المدن العالمية التي فيها صناعة السينما وفيها نشر الفواحش والموبقات يقوم عليها اليهود. بيوت الأزياء العالمية يقوم عليها يهود. ولذلك أفلحوا في أن يعروا المرأة الأوروبية. الآن المرأة الأوروبية ما تجد فيهن محتشمة إلا أقل القليل، والأكثر النساء ما بين يعني عارية وعارية جدا وأخرى ما تستر إلا عورتها المغلظة عورتها المغلظة. وهم الآن ضائقون أشد الضيق بأن المرأة المسلمة في السواد الأعظم لا تزال محتشمة، حتى لو لم يكن حجابا كاملا فإنها محتشمة. يريدون إزالة هذه الحشمة. لذلك دائما يقرنون الحجاب بالرجعية والظلامية، ويقولون ملابس القرون الوسطى وعملاؤهم وخدامهم يكتبون ذلك، يدبجونه في مقالات ويصورونه في مسرحيات ويسخرون من الدين وأهله. هذا كله داخل في قول ربنا جل جلاله: ولا تزال تطلع على خائنة منهم. قال سبحانه: إلا قليلا منهم. قليل من اليهود ممن لا يتصف بهذه الصفة. والحكم يسري على الأعم الأغلب لا على الشاذ النادر. ولا تزال تطلع على خائنة منهم فاعف عنهم واصفح. الله جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في المدينة بأن يعفو عن هؤلاء ويصفح. ولذلك تتابع أذى اليهود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وهو عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح، حتى إذا فاض الكيل وطفح وجاوز الحزام الطبيين وتمادى اليهود وتمالؤوا وصاروا يزرعون الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم استأصلهم من المدينة. فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ثم يذكر ربنا جل جلاله الطائفة الثانية من أهل الكتاب: ومن الذين قالوا إنا نصارى. النصارى جمع نصراني، نصراني، وسموا نصارى إما نسبة للناصرة قرية من قرى فلسطين، وإما لقولهم نحن أنصار الله. لما قال لهم المسيح: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقول ربنا جل جلاله: ومن الذين قالوا إنا نصارى، فيه إشارة إلى أنهم غير صادقين في تلك النسبة. يعني هؤلاء ليسوا كالحواريين الذين قالوا نحن أنصار الله، إنما هو مجرد ادعاء من هؤلاء. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. قال سبحانه: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء فأغرينا أي ألصقنا. قالوا مشتقة من الغراء. وما هي الغراء؟ المادة التي يلصق بها الخشب، أليس كذلك؟ المادة التي يلصق بها الخشب. الله جل جلاله يبين بأن هؤلاء النصارى لما نسوا حظا مما ذكروا به وتركوا الميثاق الذي أخذه الله عليهم انقسموا إلى فرق وطوائف، عاقبة ونسطورية وملكانية وموحدين، ثم بعد ذلك حصلت العداوة والبغضاء بينهم فثارت بينهم حروب وثارات وسالت دماء وتطايرت أشلاء وقامت معارك لأنهم نسوا ميثاق الله عز وجل الذي أخذه عليهم. وإلى اليوم طوائفهم يبغض بعضهم بعضا، فالكاثوليك يكفرون البروتستانت ويكفرون الأرثوذكس، وكذلك الأرثوذكس يكفرون البروتستانت ويتبرؤون من الكاثوليك، وهكذا. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، دائما عداوة دائمة. ويوم القيامة أصله يوم القيام، وسمي يوم القيامة من باب المبالغة، الهاء للمبالغة، مثل ما يقال أعرض هذا رجل عالم، هذا رجل علام، هذا رجل علامة، الهاء للمبالغة. وسمي يوم القيامة لأن الناس يقومون لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، أو لأنه يقام فيه القسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، ينبئهم أي يخبرهم بما كانوا يصنعون. وهذا ليس للنصارى وحدهم وإنما للجميع. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وممن يوفون بعهد الله إذا عاهدوا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من خير عباده المنتفعين المعتبرين المتعظين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر المبارك من النار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل منا ما مضى من رمضان، وبارك لنا فيما بقي يا رحمن. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.